بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقه جديده من سلسله معين النظير، وندخل على قصه صعبه هي قصه ايوب. ما عندناش كتير كلام عن زوجه ايوب الا جمله يعني في الاصحاح الثاني تخلينا يعني نشتغل عليها كده. تقول في 2:9: قالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. بارك الله في العبرية ترجمت في اليونانية في السبعينية العن الله ومت. يبدو أن بارك الله كانت سخرية. طب روح قول بقى ربنا كويس، روح موت. يعني كانت تريقة من مرات أيوب عليه، وعشان كده الترجمة السبعينية وهي في نظرنا الأدق اتكتبت إلعن الله ومت. الحتة دي تورينا علاقة زوج بزوجته، وبالذات وقت المحن والمشاكل والتجارب الشديد. كلكم عارفين حكاية أيوب بدأت بمأساة، أنه بيخسر كل حاجة لغاية ما خسر ولاده كمان، وكانت الضربات نازلة ورا بعض كده، ولم يكتفي عدو الخير بكده، خد كمان بسماح من الله إذن أنه يجربه في صحته وفي جسده، فبقت الحياة يعني ثقيلة عليه، كلها مرار، كلها وجع، كلها ألام، مش حاجة ليها طعم. العيال راحت، الفلوس راحت، الصحة راحت، فضل الزوجة، فالزوجة كمان كملت عليه، وهي كمان راحت في فكر غير روحي، وصخرت من إيمانه وقالت له روح بقى موت أو إلعن الله ومت. عاوز أكلمكم النهاردة عن علاقة الزوجين ببعض أثناء التجارب. طبعا تجربة أيوب قد تكون أقصى وأصعب تجربة في تاريخ البشرية، أو في يعني العهد القديم بالذات، لأنها يعني عبارة عن مجموعة تجارب في شخص واحد. وزي ما قال الكتاب في العهد الجديد: قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. وتلاحظوا أن في نهاية قصة أيوب كل حاجة ابتدت ترجع له. الأغنام اللي فقدها كسب ضعف عددها، والجمال والعبيد والأولاد ربنا اداله قد عددهم، إنما لم تذكر زوجة أيوب مرة أخرى، وكأنها لم تستحق أن تشاركه مكافأة التجربة بسبب موقفها اللي كان سلبي قوي من التجربة. التجربة ليه بتحصل في الأول؟ ده سؤال مهم. ليه ربنا يلاقي بيت سعيد زي أيوب ومراته وعياله ويجيب تجربة صعبة زي كده؟ أولا التجربة بتيجي لتنقية الإنسان. يعني أيوب كان بارا، لكن كلمة بار في العهد القديم لا تعني بالضرورة أنه خالي من الخطأ، إنما بار يعني نسبيا بالنسبة للناس وبالنسبة للشريعة بيحاول يعمل كل اللي عليه. لكن يبان في إصحاحات أخرى في سفر أيوب أن أيوب كان عنده كبرياء، أو كان عنده بر ذاتي، كان عنده نوع من الإعجاب بنفسه، كان راضي قوي عن نفسه، كان عنده إحساس أنه أحسن من كل الناس، لدرجة أنه قيل له: أنت شايف نفسك أبر من الله؟ يعني انت حتى ربنا مش مالي عينك وشايف نفسك احسن منه. فربنا سمح بتجربة جديدة عشان ينقي ايوب من المشكلة الضخمة دي، من هذا الخلل الروحي اللي في قلبه، رغم ان هو في الذبائح ملتزم، في طاعة الله ملتزم، في امانته، في كلامه، في علاقاته، في سلوكه، يعني الحقيقة يعني سلوكه عدى العيب. ربنا بيسمح بالتجارب لأسباب كتير، أهمها حكاية نقاوة القلب دي. تجارب عموما تاخد الإنسان وتسويه على النار الهادية كده، فيها وجع، فيها مرار، فيها حزن، فيها حيرة، فيها أحيانا لحظات يأس، فيها ممكن ضعف إيمان واضطراب في الإيمان، فيها نوع من اليأس أحيانا. كل ده ضمن رحلة تشكيل الإنسان، إعادة تشكيله عشان يبقى إنسان نقي. وعشان كده تلاحظوا ان مفيش حد فينا تخلو حياته من الام، لان لو حياتنا هاديه من غير الام غالبا محدش فينا هيوصل. لأن الطريق للسماء المسيح وصفه أنه طريق كرب والباب نفسه ضيق، وبالتالي طبيعي أن في حياة ولاد ربنا يكون في أحزان كثيرة، هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. وفي تعبير القديس يعقوب يقول عن التجارب تجارب متنوعة، يعني ما نقدرش نقول أن في شكل واحد يجي لكل بيت مسيحي، لا التجارب مختلفة. في بيت يتجرب بالفقر، في بيت يتجرب بالمديونية، في بيت يتجرب بالمرض، في بيت يتجرب بفشل أحد أفراده، في بيت يتجرب بمشاكل تكون خارجة عن إرادتهم. مش قادر أقول البيوت اللي ما فيهاش سلام دي تجربة، لأنه غالبا هم المسؤولين عن عدم السلام وعدم الحب، لكن أقصد بالتجربة أن بتيجي حاجة من برة يعني تتعبهم وتحزنهم. كمان التجربة مش بس بتنقي الإنسان، هي بتنقي كمان أنه بيتعلم يصلي، لأنه كلكم جربتوا أنه برة التجارب الصلاة ممكن تبقى فترة، تبقى روتينية، تبقى تأدية واجب، لكن اللي بيتعصروا في التجارب بيصرخوا من قلبه وبيصلوا بحرارة هما ما تعودوش عليها، وربنا بيبقى عاوزنا نوصل للحرارة دي، للعمق ده، ومش هنعرف نوصله طول ما الحكاية سهلة. فربنا بيخلي الدنيا كلها تصغر في نظرنا في وقت التجارب، ويطلع الكلام من القلب، وهو ده اللي ربنا بيبقى مستنيه في صلواتنا. فكلنا في الأوقات الصعبة نتقن الصلاة، وبالتالي التجارب بتجيب علينا نتيجة جميلة انه الواحد بيتعلم يصلي اكتر. كمان التجربة بترخص الدنيا في نظرنا، ويمكن واضح لما تقروا بقى سفر ايوب، وهو سفر عميق ويحتاج الى تفسير والى تأمل طويل. تلاحظوا كمان ان التجارب بتساعد البيت المسيحي انه يبطل يتعلق بالدنيا، يفقد احساسه بجمال العالم والدنيا والمشتهيات يعني الانسان ممكن يبقى واخد في وشه وعنده طموحات وعاوز يجيب بيت وعاوز يشتري ومشغول بالفلوس والفاترينات والمقتنيات وتيجي تجربة تنسي ده كله، ويبقى بس كل غرضه يطلع من الهم اللي هو فيه. فكأن التجربة بتعالج الواحد من تعلقه بهذه الحياة، ولما التجربة بتشد قوي بتخلي الواحد يشتهي الموت اللي منه يطلع على حياة أبدية خالية من التجارب والأحزان والمرار. في كلمات أيوب الصديق هتلاقوا كتير ما اشتهى الموت وقال له يعني انت تعمل معروف وتموتني يا رب، ده أنا القبر بالنسبة لي أصبح شهوة، وقال كلمات كتيرة تعبر عن الأسى والوجع اللي هو فيه، لكن طبيعي ما عادش فارق معاه فلوس ولا أي حاجة في الدنيا زي الأول. ربنا لما بيسمح بتجارب يهدف إلى خلاص نفوسنا، ولولا التجارب ما كناش هندخل السماء. لكن تعالوا نشوف، طيب زوجين في مواجهة تجربة جديدة مفروض يعملوا إيه؟ نبدأ هنا بزوجة أيوب اللي قالت كلام الحقيقة يعني غير حكيم بالمرة، عشان كده قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات. قلة الحكمة وقلة العقل في أنه اتنين يكون في مواجهة تجربة ويسيبوا التجربة ويقعدوا يخبطوا في بعض، طبعا ده قلة عقل. ليه؟ طب الاتنين في المصيبة او الاتنين في الهم المفروض يستندوا على بعض، المفروض يشجعوا بعض، المفروض يواسوا بعض، يسندوا بعض، لكن لما واحد يعيب في التاني طب هو ده وقته؟ فهي لما قالت لأيوب كفاياك بقى ربنا، طبعا ده غير انها غلطانة في حق ربنا، هي غلطانة في حق جزء يعني جزها الإنسان البار. إذا كان بإيمانه قدر يقول الرب أعطى الرب أخذ، طب اتعلمي منه، طب ده جزك ده شخص عظيم اللي قدر يقول كده. إنما هي زي الكلام استفزها وقالت له بقى يعني ما معناه روح موت، كلام ده مش واخدين منه حاجة. فقال لها الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل، يعني طول عمرنا بناخد بركات من ربنا، يوم ربنا يدينا حاجة توجع نغلط فيه ونقول له بلاش، ربنا ادانا كاس حلوة بدل المرة ألف مرة، المرة دي الكاس مرة ما نشربهاش من ايده، زي ما ادانا الحلو يدينا المر، الخير نقبل والشر، وهنا الشر بمعنى الوجع مش بمعنى الخطية، ايضا نقبل من يد الله في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فأول غلطة تنسب لزوجة أيوب هنا أنها هرتلت بلسانها وقالت كلام لا يليق أبدا بإنسانة متجوزة إنسان يعني بمثابة النبي وناس بيحبوا ربنا وبيخافوا ربنا. صحيح بعضكم ممكن يقول ما هي معذورة من كتر اللي شافته أو الغلب، لكن ما تنسوش أن الضغط كان على أيوب أكتر لأن المرض مسك في جسده هو أكتر ما هي اللي مجربة بسبب ضياع الثروة وضياع الأولاد. الحاجة الثانية أنه أيوب كمان يعني ما عرفش يبدو أنه يرفع مستوى مراته إلى نفس مستوى الإيمان، وعشان كده نلاحظ أن بقية قصة أيوب الزوجة مش موجودة حتى في الحوارات. يعني جم الأصدقاء، والأصدقاء في الأول كانوا صامتين وبيبكوا لأن لما شافوا صاحبهم أيوب في المحنة الصعبة جدا مش قادرين يقولوا حاجة، ودي كانت أفضل فترة بالنسبة لهم لأنه لما كانوا بيبكوا معاه بكاء مع الباكين يبدو ده كان مريح نفسيتهم. لما بدأوا يتكلموا ما قالوش كلام مريح، عابوا في أيوب وقالوا له يجوز أنت السبب في اللي حصل، يجوز ولادك وحشين، ما هو ربنا ما بيعملش كده غير في الناس الأشرار. الكلام كله كان يعني يزيد التجربة صعوبة وتعب. طب فين مراته في الوقت ده؟ كأنها سابته ومشت. ظهر صديق رابع، الشاب الصغير أليه بن برخائيل، وهو الشاب الحكيم اللي وقف يقول لهم بصراحة أنتم مالكوش حق، تعبتوا الراجل بكلامكم، وانت يا أيوب فردك مالكش حق لأنك شايف نفسك فاهم كل حاجة وشايف نفسك أحسن من ربنا. احنا ببساطة نقول حكمتك يا رب، ربنا هو اللي عارف بيعمل كده ليه، لكن ربنا ما بيغلطش في أحكامه. ابتدى هذا الشاب يقول كلام حكيم ويدافع عن ربنا إلى أن نطق الله وبدأ يتكلم ويدير الحوار مع أيوب عشان يفوقه ويعلمه أن وراء كل تجربة حكمة، وراء كل تجربة فيه خير جاي، ورجع الصلح بين ربنا وأيوب. طيب لو واحد سأل طب المفروض الزوجين في مواجهة أي مشكلة أي أفضل شكل يتعاملوا به في مواجهة التجارب؟ أول حاجة أقولها هنا أن الزوجين يمسكوا قدام بعض جامد في مواجهة أي محنة، أي فشل، أي تعب، أي تجربة لازم يتكاتفوا، لأنه ويل لمن هو وحده إذا سقط لا يجد من يعينه. ففي المرحلة دي المفروض أن هم يشجعوا بعض ويسندوا بعض ويبقوا جنب بعض قوي، وكل واحد بيواسي التاني ويسنده. ده أول دور مهم فشلت امرأة أيوب أنها تعمله، لكن مفيد جدا لأي زوجين يقابلوا مشكلة أن هم يتحاشوا لوم بعض. مش وقته خالص نلوم بعض، ومش وقته ان احنا نطلع مين المتهم. خلاص في مشكلة خلينا نتعامل معه. زي عارفين ايه، الواحد ساعات يشوف راجل بيتخانق مع مراته عشان الولد منجحش في الامتحان، فمحمل الزوجة ان هي اللي ما بتذكرلوش، والبيت يتقلب كله نكد، والولد يكره مثلا عيشته كلها لان ابوه وامه اتخانقوا بسببه. طب كل ده مش هيحل المشكلة. هي يعني انت فاكر مراتك مبسوطة ان الولد سقط؟ ما هو طبيعي هي كمان متضايقة ويجوز حاسة بذنب وتقصير. ايه قيمة اللي انت هتعمله لما تفضل تلومها؟ يعني عاوز تطلع نفسك بريء؟ طب انت ما ذاكرتش ليه وما تابعتش ليه؟ طب ليه ما تقعدوش تفكروا الصح ايه؟ طب ما احنا نشجعه، طب ما احنا نداوي الموضوع، مش نهاية الدنيا لما يسقط مرة. ولو كان في كلام صريح لكن كلام بهدوء يبقى عتاب بسيط، لكن مش لوم ونقد وكأن كل واحد عاوز يزيح التهمة من عليه. للأسف ده بيحصل في مواقف كتير قوي. أو حد يبقى عيان نفاجأ أن طرف من الكبار عمال يلوم التاني، ما اديتش الدواء، أنت السبب. طب ده عيان دلوقتي ومحدش كان فرحان أنه عيان، يبقى الطبيعي أن احنا نسند بعض في أن احنا نرفع المريض ده ونساعده على الشفاء. فللأسف دي غلطة مشهورة أن بدل ما الكابل ده أو الزوجين يقفوا قدام التجارب وقفة رجل واحد كيان واحد بينقسموا على بعض زي ما حصل في حكاية أيوب. الحاجة التانية كزوجين المفروض يشجعوا بعض على الصلاة، لأن كل الأباء علمونا أن الثمرة الأولى لأي تجربة هي الصلاة. ربنا لما بيسمح لنا بضيقة بيبقى مستني حاجة واحدة، ان احنا نصلي ايا كان نوع الضيقة او التجربة. فهنا لو كل راجل شجع مراته وقال لها طب تعالي نصلي احسن الموضوع كبير، او هي تقول له تعالى نروح القداس، الموضوع لازم ربنا يدخل فيه، ويبقى الصلاة والصوم هو حل اي مشكلة او هو حائط الصد لاي تجربة، يبقى دول زوجين عاقلين فاهمين ربنا صح، بيسندوا بعض روحيا كمان، بيشجعوا بعض على الصلاة، وجزء طرف منهم يبقى مقصر طول حياته، انما مع التجربة يبتدي يخضع للطرف الثاني ويشاركه الصلاة. ياما شفنا مثلا زوجين ما كانوش يمسكوا الأجبية، ولما تعرضوا لحادثة أو حد ولادهم أو ضيقة شديدة، لأنهم بيقفوا يصلوا مع بعض عشرات المزامير، وكانت سبب بركة لبقية عمرهم وحياتهم، ويجوز ربنا يرفع التجربة ويبقى طلعوا بفايدة كبيرة لبقية عمره. برضو دور الزوجين في مواجهة المشاكل، هما إن التحليل الهادئ أو التفكير الهادئ المشترك. يعني تلاحظوا هنا طريقة مرات أيوب كانت فعلا جهلة، يعني إيه؟ مفيش حكمة، مش بتقول له طب ليه يا زوجي ربنا سمح لنا بكده، طب يعني لو هي بتسأل بالتضاع حتى لو بحزن شديد يبدأ حوار هادي، لكن هي الحقيقة خدت يعني موقف سلبي جدا، وإيه يعني قطعت مع ربنا خالص وسخرت من الله وسخرت من زوجها، وطبعا ده موقف يعني للأسف وحش، وكأن التجربة ميزت ما بين البار أيوب البار وميزت هذه الزوجة غير البارة اللي يعني ما ظهرتش بعد كده. يبقى دور آخر هو التفاهم الحوار الهادئ، فأي مشكلة بلاش واحد ينفرد بالقرار. كتير من التجارب يا أحبائي بتقرب الزوجين لبعض، يعني أعرف زوجين مثلا ربنا سمح لهم ان الطفل يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة او يعني صعب يعيش حياة طبيعية، يقولوا انه كان قبل الطفل ده مشاكلنا اكتر، من ساعة ما جه واحنا بنتفاهم وبنفكر ازاي نسعده وازاي نخدمه حياتنا ماشية اسهل، صداقتنا لبعض زادت، احترامنا لبعض زاد، توزيع الادوار على بعض بقى افضل، فبالتالي تجربة جابت خير في علاقتهم مع بعض بدل ما تهد علاقتهم ببعض. برضو رسالة أخرى للزوجين المجربين أن كل واحد يراعي لحظات الضعف عند الطرف الآخر. يعني إيه؟ أحيانا الزوجين يقابل يعني تجربة صعبة، مثلا زوج يسيب شغل، احنا قلنا الزوجة ممكن تعمل دور وحش جدا أنها تقول له يعني ما معناه من تصلك مش نافع، قلة الاحترام هنا تهد كل العلاقة الزوجية بدل ما تسنده، لأنه هو محدش بيحب يترفض يعني. إنما لو هنا كل واحد في لحظة ضعف الآخر يسنده، فهي تفضل تشجع، تشجيعها في لحظات الفشل ممكن يبقى رصيد للنجاح. هي مثلا ضعيفة في موقف أو حاسة بفشل في موقف معين أو في ناحية معينة في حياتها، في تربية أحد أولادها، في علاقتها بأهلها، في شغلها لو كانت بتشتغل، هل الزوج يسخر منها لأنها عندها حفرة في حياتها، عندها ثغرة في حياتها؟ المفروض العكس، ده دوره إنه يشجعها ويرفعها ويديها كل الثقة ويحسسها بالأمان ويهون عليها المشكلة. يبقى هنا كل الأقوى هو اللي يسند الأضعف في المرحلة دي، لكن للأسف في بعض العلاقات الزوجية بنشوف الأقوى بيدوس على الضعيف، يعني وهو يعني يبقى يعني بيتصدر للتجربة أو المشكلة لكن بقسوة وبتسلط وبأنانية، ولا يعني الآخر ده يكون بيتحطم ولا يعني واقف على رجليه. حاجة تاني نقولها في قصة يعني أيوب وزوجة أيوب في مواجهة التجارب والمحن، الكلام لازم يبقى بحساب، لأنه تلاحظوا هنا على قد ما الكلام ذكر منسوب لمرات أيوب كإحدى الجاهلات، ذكر منسوب لأيوب الوحي الإلهي يقول في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. حاسبوا على الكلام وقت التجارب، لأنه ممكن كلمة واحدة تولع الدنيا، لأن النفوس حساسة والناس مهزوزة والتجربة تقيلة، فلازم الناس تراعي في كلامها. يعني نفاجأ مثلا بنت ما ارتبطتش، يعني ربنا ما سمح لهاش بالارتباط والزواج، نفاجأ بأن الأم بتعنفها كأنها مسؤولة أنها ما اتجوزتش، يعني تعمل إيه طيب؟ هتروح تشتري عريس؟ طب هي زكاة، هي حاسة نفسها بوحدة ومرار، ليه أمها تعمل فيها كده؟ أو الأب ينهال على الأم بالتقريع واللوم كأنها هي السبب، طب وهي الأم هتعمل إيه كمان؟ إذا أحيانا إحنا بنتكلم كلام ملوش لازمة، ونقول كلام يجرح فيزيد التجربة سوءا، بينما الكلام الحلو يعني بيريح في الوقت التجربة، بيبقى نفس كده للإنسان لما يلاقي شريك حياته بيسنده. زي ما قال القديس بولس في التجارب أن الله يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيع أن تحتمله. أحيانا يكون المنفذ ده هو شريك الحياة، هو الشخص اللي إيمانه قوي ولسانه حلو وعنده وداعة وبيهون التجربة وبيدي حكمة وبيشيل معانا المشكلة، فتلاقوا الحكاية عدت وعدت بسلام رغم ثقلها بسبب هذا الطرف الآخر الحكيم المتفاهم. كمان الزوجين في مواجهة المشاكل لازم يحذروا من الأصوات الغريبة المحيطة. هنا اللي زود التجربة صعوبة أصدقاء أيوب، كلامهم وحكمتهم البشرية كانت بتكمل على أيوب خالص، لأنه أصعب ما في موقف زي بتاع أيوب أنه يحمل الشخص بالمسؤولية كاملة عن اللي حصل. تصوروا مثلا أب ابنه راح في حادثة فيقولوا له ما أصلك أنت اللي سبته يسوق ولا أنت اللي عملت، هو طبعا متألم جدا، فعشان كمان يحس بذنب أنه هو المسؤول عن موت ابنه، ده تحطيم بلا داعي. فللأسف التلاتة لعبوا الدور ده، طلعوا أيوب هو السبب في كل ده، وبالتالي أيوب كان منهار وكان في رده شديد اللهجة، وقال لهم يا ريتكم تسكتوا، أنتوا أطباء بطلون، يعني جايين تعالجوني بتأذوني، لو سكتوا تبقى لكم حكمة. فهنا برضو نصيحتي للزوجين في مواجهة المشاكل، نختار الناس العاقلة اللي ممكن تسند والناس اللي تميل للصمت مش للكلام، لأنه أحيانا وجود صديق صامت يقدم حب عملي ويقدم تعاطف حقيقي ودمعة عينه أغلى 100 مرة من الخطب اللي هتوجع القلب في الوقت ده. فالواحد يحاسب، لأن في أصوات عالمية كتيرة يعني كأنها بتخدم وهي بدل ما بتخدم هي بتأذي. في وقت التجارب الصلاة هي المهمة، والناس الروحيين اللي بيقولوا كلام معتدل هم دول بس اللي ممكن يساعدوا في الشفاء، لأن في اللحظة دي كلمة تودي وكلمة تجيب، يعني كلمة فعلا ممكن تفرق جدا وترفع الإنسان إلى رجاء، وكلمة تانية تكسر اللي فاضل فيه يعني وتدخله في اكتئاب صعب. لما نقول زوجين في مواجهة التجارب، أحيانا ينتج عنده أن هم بقية عمرهم بينتبهوا إلى أن هم يشيلوا مع المجربين. برضو دي رسالة مهمة أحبائي، كل الناس بتتجرب بأشكال ودرجات مختلفة. إذا كنت أنت وشريك حياتك اتجربتم وربنا سندكم وعدتوا المرحلة الصعبة، ويجوز لسه في جرح معلم في حياتكم ودوارد، إنما ليه ما تنتبهوش أن أنتوا تعينوا الآخرين اللي بيعدوا على التجربة دي؟ خلينا شبه المسيح اللي قال فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. أنجح خدمة للمجربين بيقوموا بيها ناس عدوا على نفس التجربة، وأنجح خدمة لبيوت مجربة هو بيت مجرب اجتاز المحنة بسلام وانتصر فيها بإيمان وداء البركات اللي وراها واحتمل أوجاعها، هو ده الوحيد اللي لما يتكلم ولا لما يتحرك هيبقى له تأثير إيجابي، لأنه نابع عن خبرة ونابع عن صدق، ما هوش كلام نظري ولا هو كلام من فوق متعالي. في تجارب كثيرة أحبائي، التأمل والصلاة والإنجيل والمذبح والهدوء والسكون والخضوع هو ده الدور المطلوب، مش إن احنا نتحامل على بعض ولا ننقض بعض ولا نلوم بعض ولا ان احنا نفضل نتحسر على اللي فات ونقعد نبكي على اللي جاي، كل ده طرق سلبية في التعامل مع اي تجربة. إنما الانتصار الحقيقي هو التسليم لإرادة الله، هو طلب معونة الله، هو الرجاء في رحمة ربنا، هو التمسك بوعد ربنا، وكل ده يحتاج إلى شركة بين الزوجين وإلى مشاركة حقيقية. كمان نسيت أقول لكم، إذا كان أحد الزوجين هو صاحب التجربة، يعني زوج مريض مراته تعمل إيه، أو زوجة مريضة جوزها بيعمل إيه، الزواج المسيحي يجعل هذه الفترة أغنى ما يمكن. شفنا في حياتنا كتير من الأزواج والزوجات يبقى طرف مريض ومريض مرض صعب، والطرف الآخر مكرس كل طاقته وكل حياته لخدمته وإسعاده لآخر لحظة في العمر. بيبقى شكل مثالي عن الحب الناضج اللي ما بيطلبش لنفسه حاجة، اللي بيدي بس وبيدي في سخاء، اللي بيشارك صليب الألم والمرض حتى النهاية، وإن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.